إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 28. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الله بركاته. إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله تبارك وتعالى ذكر قبل ذلك التوحيد، وذكر الإيمان والكفر، ولا يتم التوحيد ولا يخلص الإيمان ولا يكون إيمانا صحيحا إلا بالبراءة من الكفر وأهله. وهذه قضية خطيرة جدا التبست على كثير من المسلمين، وهذا نقص وقصور في فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإن لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، إلا الله وإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وحده. فإذا لا يتم التوحيد ولا يكون الإيمان صحيحا إلا بالبراءة من الكفر ومن أهل الكفر. قال الله تعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يكون الإنسان مستمسكا بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والآيات أيها الإخوة في تبيين هذا الأصل آيات كثيرة وعظيمة. السلام عليكم. آيات كثيرة وعظيمة يا علي، يا من شرفتنا بحضورك اليوم. فالآيات في البراءة من الكفر ومن الشرك ومن أهل الكفر والشرك آيات عظيمة كثيرة. فمن ذلك ما جاء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. انظر إلى هذا التحذير الشديد، فإنه منهم. وفي نفس السورة في سورة المائدة قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فعلم أن اتخاذهم أولياء مناف للإيمان بالله وبالنبي. هذا في سورة المائدة. في سورة الأنفال قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ما هو الذي تفعلوه؟ البراءة منهم، هم في جانب وأنتم في جانب. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لماذا؟ لأن المسلمين إذا ما جانبوا الكافرين وتبرؤوا منهم فإنه بمرور الأزمنة والأجيال يأتي يوم من الأيام خلاص الكل يذوب في بعضه البعض، وهذا هو الذي يريدونه ويخططون له ويكيدون له. هذا في سورة الأنفال. في سورة براءة قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض. في سورة المجادلة أو المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. في سورة الممتحنة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذه سورة الممتحنة سورة البراء في أولها وفي وسطها وفي آخرها. في أولها قال الله تعالى، السورة كلها في هذا أيها الإخوة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، ليش؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم قال تعالى بعد ذلك: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. البراء من الشرك وأهله ومن الكفر وأهله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال تعالى في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. في سورة الزخرف قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة أي كلمة التوحيد. فالذي يريد أن يعرف معنى كلمة التوحيد هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون. فالحاصل أيها الإخوة أن هذا أصل عظيم من أصول الإيمان، ومناسبة ذكره هنا أن الله تبارك وتعالى ذكر التوحيد فيما تقدم، فلا يكون التوحيد ولا يتم التوحيد إلا بالبراءة من اليهود والنصارى والمشركين من الكفر وأهله، من الشرك وأهله، فهذه هي المناسبة. لا يتخذ الله ناهية ولا نافية؟ ناهية. لماذا؟ لأن الحرف الأخير كسر من أجل التقاء الساكنين، أصله لا يتخذ بسكون الزاي، والمؤمنون الألف مفتوح واللام ساكنة، فلا يتخذ سكون الزاي مع سكون اللام، فمن أجل هذا حرك سكون الزاي بالكسر. لا يتخذ، هذا نهي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وليس هذا معناه أنهم يتخذونهم أولياء مع المؤمنين، ليس هذا معناه الشرك، وإنما هذا معناه النهي عن موالاتهم، لأن موالتهم قطع لموالاة المؤمنين. يا هذا يا هذا، ما في مشترك، ما في تمييع، كما نرى ونسمع في هذه الأيام من هؤلاء المنافقين. إذن ما في يعني واسطة، إما أن تولي الكافر وإما أن تولي المؤمن، توليهم الاثنين ما يكتب، لأن المؤمن حبيبه والكافر عدوه، فكيف تجمع بين محبة حبيبك وعدوك في آن واحد؟ هذا معنى من دون الله، من دون المؤمن. قال ومن يفعل ذلك، شوف كيف التهديد، فليس من الله في شيء. هذا الأسلوب العربي معنى ما في أي صلة ولا ارتباط بينك وبين الله، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما في أي ارتباط بينك وبينهم، لست منهم في شيء. الوالد عندما يجد ولدا عاقا يقول له لست مني في شيء، يعني ما في ارتباط، ما في صلة بينه وبينه، فارقني. هذا معنى فليس من الله في شيء، فهذا يؤكد ما ذكرناه أنه لا بد من أحد الجانبين، الذي يوالي الكافرين مقطوع الموالاة بينه وبين الله، إذا واليت الله تبارك وتعالى وحده فهذا معناه أن ما في موالاة بينك وبين الكافرين، إذن ما في أنصاف حلول ولا في تقارب أديان ولا في أي شيء. وهذه قضية عظيمة أكد عليها القرآن، لأنها أصل عظيم من أصول الإيمان، والتي تسمى عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب يقول قائل، طيب نحن في بعض الحالات يكون بيننا وبينهم علاقات ونحن محتاجون إلى هذا، فنقول في حالة الضعف فلا مانع أن تواليهم بالإيش؟ بالظاهر، بالقول، وأما القلب فهو مطمئن بالإيمان. فهذه هي التقي، هذه هي التقي الجائز. قال: إلا أن تتقوا منهم تقاة. هذا في حال، في حال الضعف، في حال الضعف، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الكفار عندما حالفهم وعندما صالحهم. فهذا يكون إلا أن تتقوا منهم تقاة بالإيش؟ بالحلف والعهد. وأيضا إلا أن تتقوا منهم تقاة نعم. يقول الشيخ ابن عثيمين: فليس لنا حق أن نستعين بالكفار إلا إذا دعت الحاجة، فلنا أن ننتصر بهم بأخذ السلاح، تشتري منهم سلاح وما أشبه ذلك، بل وبالعهد معهم. إذن بأخذ السلاح منهم وبالعهد معهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا، وكان كافرا صفوان بن أمية، فقال له: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. وإنما هذه عارية استعارة. قال: فدل هذا على جواز الاستعانة بالمشرك بأخذ سلاحه. قال: كذلك حالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم خزاعة في صلح الحديبية، والناس في ذلك الوقت ليسوا على قوة، فيجوز أيضا أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون هذا من مصلحة المسلمين. قال: ولكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على حساب ديننا، ما يكون هذا على حساب الإيش؟ على حساب الدين، وإنما هي سياسة، فالسياسة تكون لها حدود معينة، ما تكون على حساب الدين. قال: يعني أن نداهنهم ونمكنهم من أفعالهم القبيحة في بلادنا، بلاد الإسلام، لأن المداهنة في دين الله حرام. قال: وأصل النهي عن ولاية الكفار هو من أجل ألا يذل الإسلام بين أيديهم، فهذا الأصل من أجل ماذا؟ من أجل صيانة الإسلام وحفظ الإسلام. قال: فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة صار ذلك جائزا. قال: وأما بالنسبة للانتصار لهم، فإذا الانتصار بهم عرفناه، وأما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبدا. ولكن هل يجوز أن ننصر كافرا على كافر، تنتصر لهم على مؤمن؟ لا، هذا لا يجوز أبدا. لكن هل يجوز أن ننصر كافرا على كافر؟ فيقول الشيخ: إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا اقتضت المصلحة ذلك. ولذلك فرح المؤمنون بنصر من؟ بنصر الله للروم على ايه؟ على الفرس. نعم، فيمكن ان ننتصر لكافر على كافر حتى ندفع شر الكافر الثاني عنا وايش؟ وعن الكافر الاول الذي نصرناه على الكافر الثاني. قال: ولا بد أن تكون هذه المولاة في الظاهر باللسان فقط، وأما في الباطن فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء وعدم الولاية، وهذا ما يفعله إلا فقيه، إلا مؤمن صحيح الإيمان، تبغضه على كفره ومع ذلك تتعامل معه هذه المعاملة، كالذي عنده زوجة نصرانية ويهودية
يبغضها
لدينها مع أنها زوجته وينام معها وله منها أولاد. نعم. قال: إلا أن تتقوا منهم تقاتل. ولما كان هذا الأمر دقيق قال: ويحذركم الله نفسه. فالله تبارك وتعالى يعلم الذي يوالف الظاهر هل هو يوالف الباطن أيضا أم لا، فهذا لا يعلمه إلا الله. قال: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه أن تركنوا إليهم وإلى الله المصير، سترجعون إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبكم على هذا. فانظر كيف حذر الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر عظيم أيها الإخوة، موالاة الكافرين أضر ما يكون على دين الإنسان هو موالاة الكفار. ثم قال تعالى، لا زال السياق في هذا في التخويف من موالاة الكفار: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لأن الموالاة أمر إيش؟ أمر قلبي. الموالاة أمر قلبي. وأما التعامل في الظاهر فالإنسان لا يتعجل، لا يتعجل في الحكم على التعامل بالظاهر، هل هذا يدل على الموالاة ولا ما يدل؟ مثلا تبيع معهم وتشتري، تعطيه هدية، هذا لا يدل على إيه؟ لا يدل على الموالاة في الباطن. طيب، تطور الأمر وصار مثلا يعينهم على المؤمنين، لا، هذا الفعل يدل على الموالاة في الباطن، وهكذا. فإذا هذه الصور الظاهرة الإنسان ما يتعجل في أن يحكم عليها هل هذا يدل على الموالاة ولا ما يدل، وإلا فالموالاة أمر قلبي، أمر قلبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من؟ استفصل حافظ ابن أبي بلتع الذي نزلت بسببه سورة الممتحنة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز إلى فتح مكة، فكتب حاطب للمشركين يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودس الكتاب مع امرأة، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه فأرسل عليا والمقداد فأدركوا المرأة عند روضة خاص، فقال لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. قال: أخرجي الكتاب وإلا جردناك أو لنلقين الثياب. فأخرجته من ضفائره فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه أن حاطبا يخبر المشركين ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد ينظر يقول هذه خيانة. ومن أجل هذا عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فلأن هذه خيانة يخبر المشركين، فإذا هذه خيانة لله والرسول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عمر على هذا، دعني أضرب عنقه، فعلم أن هذا من صور الله، من صور الموالاة. لكن استفصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قد يكون له عذر. فإذا ليس النزاع هل هذه الصورة من صور الموالاة ولا لا، وإنما النزاع هل له عذر أو لا. فإذا قد تكون الصورة من صور الموالاة لكن يكون صاحبها إيه؟ معذورا له عذر. فتأمل هذا الفرق. فالاتفاق على أن هذا من صور الموانع، لكن ما الحامل له على هذا؟ فلذلك استفصله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا حافظ؟ ما الحامل لك على هذا؟ فأخبرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا أيضا تقرير أن الذي فعله حافظ من صور الموالاة. لكن لما كان لحافظ حسنة كبيرة وهي شهود بدر، فهذه الحسنة الكبيرة أكلت هذه السيئة الكبيرة أيضا. فإذا قد يكون للإنسان عذر. إذا وجدت إنسان مسلم لابس الصليب، هذا من الموالاة. لكن انظر، قد يكون له عذر. فإذا هذا باب عظيم، وللشيخ صالح آل الشيخ فيه يعني تفصيل مهم. هذه خلاصتهم: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالله تبارك وتعالى علم ما هو الدافع الذي حمل حاطب على فعل ما فعل، وهكذا يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فعلمه سبحانه وتعالى محيط بالإنسان وبما حول الإنسان. يعلمه الله الذي في صدوركم، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا كله أيها الإخوة تخويف من أن يفعل الإنسان شيئا يغضب الله تبارك وتعالى، وينطوي قلبه على ما يغضب الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. قال: والله على كل شيء قدير. إيش المناسبة يا علي؟ ما مناسبة ختم الآية بالقدرة؟ يمكن أن يكون هذا من وجهين. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى لما ذكر العلم ذكر ليش؟ القدرة. والعلم والقدرة من أظهر صفات الله تبارك وتعالى. العلم والقدرة، عالم وقادر. فتجد دوما الاقتراب بين العلم وليه؟ العلم والقدرة. وقد يكون هذا لما ذكر سبحانه وتعالى: وإلى الله المصير. إلى الله المصير، فيه أن الله تبارك وتعالى يجمع الناس ليحاسبهم، وهذا يحتاج قدرة، يحتاج علما ويحتاج قدرة. نعم. لا زال السياق أيها الإخوة في التخويف من موالاة الكافرين. قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. لأنه سبحانه قال: وإلى الله المصير. فهو سبحانه وتعالى سيجمعكم ويحاسبكم على الباطن والظاهر، وكل ما عملته ظاهرا وباطنا من خير أو شر ستجده يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة، شوف كيف الآيات القصار، سورة القصار تكون بليغة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، لأنها جامعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى محضرا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعملك ستراه يوم القيامة، ستراه وسيجسم لك ويوزن. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، فالله تبارك وتعالى يعني حسن الخلق يصبح جسما ويوزن. التوحيد، البطاقة التي يكون مكتوب عليها لا إله إلا الله، هذا الرجل الذي ينشر له يوم القيامة على رؤوس الخلائق 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، توضع السجلات في كفة ويقال له احضر وزنك، تعال شوف وزنك، فتخرج يعني بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. البطاقة هذه هي قول لا إله إلا الله من هذا الرجل، ليس القول، القول والعمل بمقتضاه، يعني قدر لا إله إلا الله بالنسبة لهذا الرجل. فيقول يا رب مع هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال له احضر وزنك فإنك لا تظلم، وإن لك عندنا حسنة. خلاص الرجل يعني أيقن الهلكة، فتوضع هذه البطاقة مع هذه السجلات، فتطيش السجلات ولا يدخل مع اسم الله عز وجل شيء. فإذا هذا أيها الإخوة، الأعمال ستكون محضرة يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وما عملت من سوء أيضا إيش؟ أيضا إيش إبراهيم؟ ها؟ محضرا. طيب، وقال سبحانه بالنسبة للسوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، لو بالنسبة للخير ها يتلهف عليه. فإذا ذكر شيئين وشيئين، ذكر شيء مع الأول وحذف مع الثاني، والذي ذكر مع الثاني حذف من الأول، وهذا الذي سميناه ماذا؟ سميناه إيش؟ احتباك، سميناه احتباك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يعني وتود لو أنها تنقض عليه لأنها كان هذا الذي تنجيها. وما عملت من سوء تجده أيضا محضرا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يهرب من أعماله السيئة، كما قال تعالى في القرين حتى إذا جاءنا، وفي القراءة الأخرى حتى إذا جاءنا، يعني ليش الإنس وقرينه من الجن، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فإذا يعني أهرب الآن من الأعمال السيئة وأهرب من الشيطان، لأن الهرب يوم القيامة ما بيفيد. قال ويحذركم الله نفسه كما ذكر قبل ذلك، وهذا أيها الإخوة مما يبين أهمية هذا الأصل الأصيل، ألا وهو أصل الولاء والبراء. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فلما ذكر سبحانه وتعالى التخويف ذكر الترغيب، قال والله رؤوف بالعباد، بل نقول كما قال الحسن البصري وغيره أن التحذير رأفة، فمن رحمته سبحانه وتعالى ورأفته أنه أنه يحذرك ويخوفك. الوالد عندما يحذر ابنه ويخوف ابنه نقول هذه رحمة بهذا الولد، هذه رحمة بهذا الولد. ثم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله، لا زال السياق أيضا في المولى، لأن كثير من الناس يقول أنا أحب الله عز وجل، أنا أولي الله عز وجل، بينه وبين الله عز وجل عمار. طيب شو الدليل على هذه الدعاوى؟ إيش الدليل على هذه الدعاوى؟ ويقولون ضخمتم الموضوع وأكثرتم في الكلام وزدتم عن الحد، المسلمون مسلمون، المسلمون يحبون الله ويحبون الرسول، طيب إيش الدليل على هذا؟ إيش الدليل على هذه الموالاة؟ فجاءت آية الآن، إيش الآية تسمى آية الآن؟ آية المحنة، هذه الآية تسمى آية المحنة، آية الابتلاء والاختبار لكل مدعي لمحبة الله ورسوله. فنقول لهؤلاء اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، هذه آية المحنة للجميع وللمسلمين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. فأي واحد يدعي محبة الله عز وجل قل له هات البينة. وأيضا يمكن أن يكون هذا مدخل للدعوة والنقاش، قل له يا أخي أنت تحب الله والرسول؟ قل نعم. قل له طيب أطلق اللحية، قصر الثوب، إذا أقيمت الصلاة أدخل في الصلاة، هذا كله دليل على محبة الرسول، على محبة الله، أن تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا المحبة هي الاتباع، فاتبعوني. وإذا حصل هذا يحببكم الله. فإذا ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وكيف السبيل إلى أن تحب؟ الاتباع. قل إن كنتم تحبون، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن يحببكم الله، الشأن أن تحب. وجعل الله تبارك وتعالى بين المحبتين الاتباع. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الاتباع هو الجالب لمحبة الله، وهو السبب العظيم لمغفرة الذنوب. المتبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد يغلب في معاصي بدون إصرار، فاتباعه للرسول من المكفرات، اتباعه للرسول من مكفرات الذنوب. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. نريد هنا أن نفرق بين هاتين الآيتين. قل أطيعوا الله والرسول، ما هو الفرق بين الطاعة وبين الاتباع؟ الله تبارك وتعالى قال لنبيه: قل لهم اتبعوني، قل لهم اتبعوني، يا أيها الناس اتبعوني. طيب فمن المناسب أن يقال للناس أطيعوا الله والرسول. أطيعوا الرسول في قوله إيش؟ في قوله إيش؟ فاتبعون. نعم، فهذا هو الفرق. قل أطيعوا الله والرسول يعني عموما، وفي قوله اتبعوني خصوصا. قل أطيعوا الله والرسول. الشيخ الشعراوي هنا رحمه الله يقول بالنسبة لطاعة الله والرسول في القرآن على ثلاثة أقسام. أحيانا يأتي الاقتران أطيعوا الله والرسول بدون تكرار، بدون تكرار إيش؟ وأطيعوا. اللون الثاني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثالث وأطيعوا الرسول. والرابع يدخل في الثالث كما سأبين إن شاء الله، كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا نفرق بين هذه المواطن الأربعة التي تؤول إلى ثلاث: أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا قسم واحد. أما الأول أطيعوا الله والرسول، يعني إذا كان الشيء واحدا، الله تبارك وتعالى أمر به والرسول أمر أمر به، فأطيعوا الله والرسول. أطيعوا الرسول في قوله فاتبعوني، وهو مبلغ عمن؟ هو مبلغ عن الله، لكن الشيء واحد. الرسول هنا يبلغ هذا القول فاتبعوني، والله عز وجل هو الذي قال له قل إن كنتم تحبون الله، فتلاحظ أن الشيء واحد. مثلا الملك قال للوزير افعل كذا، فيأتي الشرطي ويقول أطيعوا الملك والوزير. لماذا؟ لأن الوزير مبلغ لكلام ليش؟ لكلام الملك. وأما القسم الثاني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما قال الشيخ أطيعوا الله في الإجمال وأطيعوا الرسول في التفصيل، يعني يكون الله تبارك وتعالى ذكر الشيء مجملا والرسول هو الذي يفصله ويبينه. وهذه قاعدة امشي عليها تجدها مضطردة في القرآن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أطيعوا الله في الإجمال في القاعدة الكلية وأطيعوا الرسول في تفصيلها وبيانها. طيب، وأما أطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول هذا فيما جاء به زائدا على الآية، زائدا على القرآن، فيما جاء به زائدا على فيما جاء به زائدا على القرآن إذا كان بيانا، لأن السنة قد تكون بيانا للقرآن وقد تكون زيادة على ما في القرآن. فالتي هي زيادة على ما في القرآن هذه يؤيده قوله وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب، والتي هي بيان كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، يعني أطيعوا الرسول في بيان صفة الصلاة وفي بيان أنصبة الزكاة. نعم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يعني فإن أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، فعلم أن الإعراض عن طاعة الله والرسول هذا كفر، فإن الله لا يحب الكافرين. طبعا كان أصل الكلام فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، بدل هم هذه بدل الضمير جاء لا يحب الكافرين، فهذا يسمى إظهار في موضع الإضمار، يعني مكان الضمير جاء اسم ظاهر. والفائدة في هذا التعميم، فإن الله، لأن لو كان لا يحبهم لصار خاصا بهم، بخلاف ما لو قال سبحانه وتعالى فإن الله لا يحب الكافرين، فعلم أن الله تبارك وتعالى إنما لا يحبهم لكفرهم. طيب نقرأ ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات ثم إن وجدنا وقت يعني نكمل. قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني من يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله. ثم ذكر الآيات التي ذكرنا مثلها وزيادة. قال: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء، هذا ذكره البخاري معلقا. إيش قال أبو الدرداء؟ وهو مأثور عن الشافعي ولعله أخذه منه: إنا لنكشر في وجوه أقوام. نكشر يعني إيش؟ ها؟ مش نكشر يعني، لا، نكشر يعني نضحك يعني. إنا لنكشر يعني نضحك. إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استأذن فلان قال: إئذنوا له، بئس أخو العشيرة. وقال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. قال: ويؤيده قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. عندما يلتقي مع الكفار يفرح ويضحك وصدره منشرح لهم، وأنتم في حضارة وأنتم في تقدم وهؤلاء المسلمون متخلفون، فانشرح صدره لهم ولما هم عليه. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون، وهو أثر صحيح. قال: قام فينا معاذ بن جبل، طبعا هذا ذكره عند قوله: وإلى الله المصير. قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود، إني رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار. هذا عند إيش؟ وإلى الله المصير. قال قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم، يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر. السرائر في القلب، والضمائر في العقل، والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات وبجميع ما في السماوات والأرض. لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال. قال: والله على كل شيء قدير، أي قدرته نافذة في جميع ذلك. فعلم أن هذا من اقتران القدرة بالعلم. قال: وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته، وأن لا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منه. نعم، فإنه عالم بجميع أمورهم، وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة. هذا أيضا وجه آخر، عالم وقادر، والله على كل شيء قدير، وقادر على معاجلتهم بالعقوبة. وإن أنظر من أنظر منه فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر، وإن لم يكن في الدنيا فسيكون يوم القيامة، ولذلك قال يوم تجد كل نفس. قال فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغاضه وود لو أن تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد. قال حسن البصري من رأفته بهم حذرهم نفسه. قال وقوله قل إن كنتم تحبون الله، آية الامتحان والمحنة. والحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نحفظ هذا الكلام عن ابن كثير، هذا كلام ما بعده. قال هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. حفظت يا إبراهيم؟ هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. اكتبها رسالة إبراهيم على الهاتف وأرسلها، فبعض الناس يفعلون هذا وهذا جيد. هذا في مرة أرسلوا رسالة عن الحافظ ابن حجر في اتباع السنة وهذا القول، لأن أذكر أننا ذكرناه هنا ومدحنا هذا القول في اتباع السنة. قال كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال بعض الحكماء العلماء ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال حسن البصري وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قوله وقد قال ابن أبي حاتم وما ذكره إلى عائشة هذا ضعيف بل منكر. قوله فإن الله لا يحب الكافرين، قال فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما في الآية العظيمة وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هؤلاء الرسل كلهم، فما بال هؤلاء اليهود والنصارى أصحاب الهوى. نعم واضح جدا أن كل ما تقدم هو إيش؟ هو تهيئة للرد على اليهود والإيش؟ للرد على اليهود والنصارى، النصارى بالخصوص. نعم. طيب الآن في نقلة أخرى بعد هذه التقدمة أو التقدمة، قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. شو المناسبة أيها الإخوة لهذه الآيات؟ الحقيقة مناسبة هذه الآيات من أوجه ثلاث، وأنا أضفت إليها رابعا، وهذه الأوجه الثلاث ذكرها الآلوسي في روح المعاني. والآلوسي في روح المعاني يهتم جدا بالمناسبات، وهذا عرفناه أخيرا. المعروف أن الذي يهتم بالمناسبات هو البقاعي في نظم الضرر، لكن أحيانا تكون يعني مناسباته فيها نوع من التكلف. وأما ما يذكره الآلوسي فهو يعني قريب جدا. طيب، الوجه الأول في مناسبة هذه الآيات لما تقدم ولما سيأتي. قال روي عن ابن عباس أن اليهود قالوا: نحن أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، ونحن على دينهم، فنزلت هذه الآيات: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نزلت هذه الآيات، وهؤلاء الرسل كلهم أخذ الله تبارك وتعالى عليهم العهد أن لو خرج محمد لآمنوا به ونصروه وعذروه. الوجه الثاني، قال وقيل: إن نصارى نجران لما غلوا في عيسى عليه السلام وجعلوه ابن الله واتخذوه إلها، نزلت ردا عليهم وإعلاما لهم بأنه من ذرية البشر المتنقلين أو المنتقلين في الأطوار المستحيلة على الإله. وهذا وجه مناسبة الآية لما قبلها. أنتم تقولون إن عيسى إله، طيب عيسى من هؤلاء، ذرية بعضها من بعض، فعيسى مثل بقية الناس، ولد ومر بالأطوار التي يمر بها بالناس التي يمر بها الناس، وهذا يستحيل على الإله. الثالث، قال وقال شيخ الإسلام، ولا أذكر الآن من الذي يعنيه بقول شيخ الإسلام، قال وقال شيخ الإسلام في وجه المناسبة: إنه سبحانه لما بين أن الدين عند الله الإسلام كما مر، وأن اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو للبغي والحسد، وأن الفوز برضوانه ومغفرته ورحمته منوط باتباع الرسول، قال شرع في تحقيق رسالته، تحقيق رسالة هذا الرسول الذي يؤمر بإيش؟ الذي يؤمر باتباعه، قال فاتبعوني، فكان قائل يقول: من هذا الذي يتبع؟ فقيل: هذا الذي يتبع هو من ذرية هؤلاء الأنبياء الذين هم مقدمون ومقدسون عند اليهود والنصارى. نعم. قال شرع في تحقيق رسالته وأنه من أهل بيت النبوة القديمة، فبدأ ببيان جلالة أقدار الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأتبعه ذكر مبدأ عيسى وأمه وكيفية دعوته الناس إلى الإيمان تحقيقا للحق وإبطالا لما عليه أهل الكتابين من الإفراط والتفريط في شأنهما، ثم بين محاجتهم في إبراهيم كما سيأتينا: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، وادعائهم الانتماء إلى ملته، ونزه ساحته العلية عما هم عليه من اليهودية والنصرانية، ثم نص على أن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله وتوحيده، وأن أممهم قاطبة مأمورون بالإيمان
بمن جاءهم الرسول مصدق لما معهم تحقيقا لوجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتحتم الطاعة له حسب ما يأتي تفصيله انتهى. قال الآلوسي: وهو وجه وجيه. فإذا هذه الأوجه الثلاثة. الرابع ولعله مستفاد من هذا، قلت أن في هذا ردا على أهل الكتابين في حسدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الاصطفاء راجع إلى الله عز وجل وحده، فكما اصطفى سبحانه وتعالى هؤلاء المذكورين فقد اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يشبه إيش؟ قل اللهم مالك الملك. فكما أن الله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء فهو اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا لا تؤمنون به أيها أو أيتها اليهود والنصارى؟
لا بأس، لا بأس، هذا يعني جمع معهود بين الشرع وبين القدر. نعم نعم. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم، والاصطفاء هو الاختيار، هو الاختيار، والله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لماذا ذكر هؤلاء الأربعة؟ ثم لماذا قرن مع إبراهيم وعمران الآل؟ فلم يقل مثلا آل آدم وآل نوح. فيقول الألوسي أيضا: وبدأ بآدم عليه السلام لأنه أول النوع، وثنى بنوح عليه الصلاة والسلام لأنه آدم الأصغر. كيف آدم الأصغر؟ لأنه بين آدم ونوح 10 قرون كانوا كلهم على ليش؟ كلهم على التوحيد. فكأن نوح يعني بدأ بما بدأ به إيش؟ بما بدأ به آدم، لأنه آدم الأصغر والأب الثاني، وليس أحد على وجه البسيطة إلا من نسله. ما في حد على وجه الأرض إلا من إيش؟ إلا من نسل نوح، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم ليش؟ هم الباقي. قال: وذكر آل إبراهيم لترغيب المعترفين باصطفائهم في الإيمان بنبوة واسطة قلادتهم. من هو واسطة القلادة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لأن اليهود والنصارى يعترفون باصطفاء من؟ باصطفاء إبراهيم. قال: لترغيب المعترفين باصطفائهم في الإيمان بنبوة واسطة قلادتهم واستمالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة كونه من زمرته. قال: وذكر آل عمران مع اندراجهم في آل إبراهيم كما سنذكر في نسب عمران، وأنه ينتهي إلى سليمان عليه السلام وسليمان يرجع إلى إبراهيم. فلماذا خصه بالذكر وذكر آل عمران مع اندراجهم في الآل الأول؟ لماذا؟ لإظهار مزيد الاعتناء بأمر عيسى، لأن عيسى من آل إيش؟ من آل عمران، وهو المقصود ببيان حقيقته في هذه الصورة. فمن أجل هذا نص الله تبارك وتعالى على آل عمران. قال:
لإظهار مزيد الاعتناء بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام لكمال رسوخ الاختلاف في شأنه، وهذا هو الداعي إلى إضافة الآل في الأخيرين دون الأولين، لأن إبراهيم عليه السلام له ذرية، وكذلك عمران. ثم قال تعالى ذرية بعضها من بعض، بعضها من بعض يعني إيش؟ يعني على ملة واحدة، على ملة واحدة، كما قال تعالى، أنا أقول بس يعني التشبيه بالنسبة لي بعضهم من بعض، فأنا أعني التشبيه بس، والمنافقون والمنافقات ها بعضهم من بعض، يعني هم كلهم إيش؟ شيء واحد. ولما كان زيد بن حارثة نائم وبجنبه من؟ أسامة ابنه، زيد كان أبيض مثل القطن، وأسامة كان أسود مثل الفحم، هذا تعبير الشيخ ابن عثيمين يعني من أجل البيان، وكان مغطيين، وبدت إيش؟ وبدت إيش؟ أقدامهما. فمر قائف من بني مذحج، المذحج أو المدلج، فنظر إلى الأقدام والوجوه إيش؟ مغطاة، فماذا قال؟ قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، بعضها من بعض يعني إيش؟ يعني شيء واحد. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة تبرق أساريره، تبرق أساريره، لأنهم كانوا يعني يقولون كيف هذا زيد أبيض وأسامة إيش؟ وأسامة أسود. فالحاصل أن قوله بعضها من بعض يعني هم شيء واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة، فالأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى، وإن اختلفوا في فروع الشرائع إلا أن دينهم واحد، هذا معنى ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم، سميع عليم، يسمع الأقوال ويعلم النيات، وعلى هذين الصفتين يقع الإيش؟ يقع الاصطفاء، فالاصطفاء يكون عن سمع وعن إيش؟ وعن علم. إذا تفضل الله تبارك وتعالى مثلا على الشيخ بن باز حتى صار عالما مشهورا وبقي ذكره، ونترحم عليه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، فالله تبارك وتعالى اصطفاه، اصطفاه على سمع وعلى علم، فجعله إماما للناس في الفترة المنقضية، وهكذا. والله سميع عليم. ثم بين سبحانه وتعالى يعني أصل هذه البيوت، وخاصة آل عمران، ففصل الله تبارك وتعالى في إيش؟ في قصة آل عمران، لأن منهم إيش؟ عيسى، الذي هو مقصود ببيان حقيقته في هذه السورة. إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران وهي حنة بنت فاقوز كما ذكر المفسرون، امرأة عمران، وعمران أيها الإخوة هو عمران ابن ياشم ابن أمون ابن ميشا، وهكذا إلى أن وصل إلى ابن سليمان ابن داود، فإذا يرجع إلى إيش؟ إلى سليمان، وسليمان يرجع إلى إيش؟ إلى داود، وهؤلاء من أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، لأن الله تعالى ماذا قال؟ ها؟ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فإذا عمران يرجع إلى إبراهيم. فإذا هذه بداية قصة عيسى، إذ قالت امرأة عمران، عمران الذي هو والد مريم، وامرأة عمران اللي هي أم مريم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، وكانت لا تعلمه ذكرا أو أنثى، فقالت الذي في بطني لك يا رب، نذرته لله، نذرته لله. والشيء إذا صار نذرا فلا يجوز، لا يجوز الانتفاع به، خلاص هذا خرج لله. فمن من المسلمين الآن نذر ولدا له لله؟ قل هذا لله، هذا لله، يتعلم القرآن ويتعلم الحديث، يدرس علم الحديث حتى يخلف مثلا الشيخ الألباني في علم الحديث. من يفعل هذا؟ ما في أحد، ولا حتى المتكلم، وهذا من الغفلة. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا محرر يعني خالص لك، لا أنتفع به بشيء. التحرير اللي هو ليش؟ اللي هو التخليص، عندما يقال حرر الكتاب يعني خلصه مما ليس منه. إني نذرت لك ما في بطني محررا يعني خالصا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، تسمع قولي وتعلم بنيتي. وفي سورة البقرة لما دعا إيش إبراهيم وإسماعيل، ربنا تقبل منا، ها، إنك أنت السميع العليم. نعم، فعند الدعاء بالقبول تقول إنك أنت السميع العليم، السميع بالسميع، يسمع القول ويعلم الإيش، ويعلم النية، هل أنت تفعل هذا العمل لله ولا لا. فلما وضعتها فوجئت أنها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى. والذي يناسب النذر، النذر لبيت المقدس، لأنها كانوا ينذرون لبيت المقدس، يبقى في بيت المقدس يخدم ويتعلم من العلماء ويصلي، فإذا عبادة وعلم، ما يرجع البيت، مقيم في المسجد، هذا في بني إسرائيل. نعم، قالت رب إني وضعتها أنثى، فتحسرت وتندمت أو اعتذرت لربها أن هذا المولود جاء أنثى، والله أعلم بما وضعت. وفي القراءة الأخرى قراءة ابن عامر ويعقوب وشعبة، والله أعلم بما وضعت، فيكون من إيش؟ من كلامها. وأما والله أعلم بما وضعت، هذا من كلام الله عز وجل. وليس الذكر كالأنثى، إن أخذنا بالقراءة هذه والله أعلم بما وضعت، فإذا يكون وليس الذكر كالأنثى من كلام الله. ولو أخذنا بالقراءة الأخرى والله أعلم بما وضعت، فإذا يكون وليس الذكر كالأنثى من كلامها، وليس الذكر كالأنثى، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف، فما بال هؤلاء الذين يقولون المساواة والمساواة. قالت وإني سميتها مريم. إيش معنى مريم؟ مريم في لغتهم يعني العابدة، العابدة مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك الشيطان يطعن في كل إنسان يولد إلا مريم وإيش؟ إلا مريم وابنها عيسى، إلا مريم وابنها عيسى. فلما جاء يطعن فطعن في هذا الكيس الذي يكون فيه الولد، يطعن في الحجاب. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طيب يقول قائل، طيب هذا بالنسبة لعيسى واضح لأنه سيكون من إيش؟ من مريم. وإني أعيذها بك وذريتها. طيب وبالنسبة لمريم؟ بالنسبة لمريم يمكن أن يكون هذا يعني حكاية ما حصل، حكاية ما حصل، وأنها دعت، يمكن أن تكون دعت بهذا يعني قبل ولادتها. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فإذن الشيطان يطعن في كل مولود، ولذلك يبكي أول ما ينزل يبكي، فيبكي من إيش؟ من طعنة الشيطان. فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبل الله تبارك وتعالى من امرأة عمران، تقبل منها مريم، تقبلها، تقبل منها هذا النذر. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يعني هيأ لها بيئة صالحة، بيئة علم وعمل، كما يقولون فلان هذا من بيت طيب. فإذا أنبتها نباتا حسنا كالنبات، النبات إذا كان في أرض طيبة فينبت طيبا، إذا كان في أرض خبيثة لا يخرج إلا نكدا. فما أشبه حال الإنسان بحال النبات، ما أشبه حال الإنسان في تربيته بحال إيش؟ بحال النبات. الذي من بيئة طيبة ينبت نباتا طيبا، والذي من بيئة خبيثة ينبت نباتا خبيثا. وأنبتها نباتا حسنا، وإيش كمان؟ وكفلها زكريا، كفلها زكريا يعني جعل زكريا كافلا لها. وفي القراءة الأخرى وكفلها زكريا، فيكون زكريا هو الكافل. كفلها زكريا يعني كفلها الله زكريا. وزكريا عليه السلام هو إما زوج أختها أو زوج خالتها، أو زوج خالتها. ويعني بالنسبة لزوج الخالة وزوج الأخت في الرعاية يعني متقاربين، كما يقول ابن كثير رحمه الله، كما في الصحيح في حديث الإسراء لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، وهما ابن الخالة، فيكون زوج إيش؟ زوج أختها، زوج أختها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فإذا هذه أكرمها الله تبارك وتعالى وجعل لها كرامات. مريم العابدة تعبد الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى تكفل بإيش؟ برزقها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال يا مريم أنى لك هذا، كيف لك هذا؟ ما هو الطريق إلى هذا الرزق؟ قالت هو من عند الله، ما لي في أي تدخل، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما وجد زكريا هذه الكرامة فتشوفت نفسه إلى الإيش؟ إلى الولد، فدعا ربه فرزقه الله تبارك وتعالى بيحيى، وكان أكبر من عيسى، وصدقه وبشر وبشر به كما سنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.